بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية بنظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، قام بتأليف هذا الكتاب وبشرح هذا النظم شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في باب الاستطابة: يجزئه الماء أو الأحجار ثلاثة ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام فامنع وبالريس وذي احترام. المقصود بالثلاثة أي ثلاثة أحجار، حديث سلمان الفارسي السابق نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ولا نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: معنى الاستطابة هي الاستنجاء، وسمت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. وهذه من خصال الفطرة أي الاستطابة، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشر من الفطرة، وذكر منها انتقاص الماء أي الاستنجاء، رواه مسلم. الاستنجاء معناه إزالة الخارج من السبيلين أي القبل والدبر بالماء، والاستنجاء استجمار إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها، وكل منهما يسمى استطابة، بأنه ينظف المحل الخارج وهو القبل والدبر، فيطيب ذلك المكان من آثار النجاسة. قوله يجزئه الماء أو الأحجار أي يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها أي من المنازل ونحوها. وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها أو مقامها من كل جامد طاهر مزيل لنجاسة ليس له حرمة، فيسن الإيتار أي استعمالها وترا لثلاثة أو خمسة مثلا، وهذا هو معنى قوله ويندب الإيتار أي الوقوف على ثلاثة أو خمسة أو سبعة أحجار أو نحو ذلك. قوله وفضل الجمع أي إن الجمع بين الحجارة وما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين أي القبل والدبر من النجاسة أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. والدليل أيها الإخوة على الجمع بين الاستنجاء بين الماء والحجارة حديث ابن عباس حينما سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني يبدأون في الاستجمار بالحجارة ثم يتم بعد ذلك بالاستنجاء بالماء. والحديث رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في سنن أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء ولم يذكر فيه الحجارة. قال المنذري في شرح المهذب المعروف في الحديث في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة، فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث، أي الجنب بين الحجارة والماء، وكذا ذهب إليه المحب الطبري نحوه. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله في بيان معنى ما تقدم، جاءت الحديث التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والحديث الآخر حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، والغلام هو الذي الطفل الذي لم يلغ الحلم أو البلوغ سن البلوغ، يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، يكسر نحوي يعني في سني والله أعلم، يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، يعني إناء المكتوب لإداوة الإناء الذي فيه ماء، فيستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، يستنجي بالماء متفق عليه. ثالثا من الأدلة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي أن يستنجوا بالماء، فإني أستحيهم، أي فإنها تستحي تقول للرجال ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي يستنجي بالماء. وقوله وبالعظام فامنع وبالرجس وذي احترام، أي أن هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز للمسلم الاستطابة، أي الاستنجاء بها أو الاستجمار بها. أما العظام والروث فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء إداوة الوضوء إلى الإناء الذي فيه ماء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة، قال أبغني أحجارا أستنفض بها، أي أستنجي بها أو أستجن بها، ولا تأتي بعظم ولا بروثة، فأتيت بأحجار، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه، في رواية وضعها بجانبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، أي فرغ من الاستجمار أو الاستنجاء، فقلت ما بال العظم والروثة، يعني نهيت عنها يا رسول الله، قال هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، رواه البخاري مسلم. وفي رواية لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عند مسلم أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وقال لا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم، رواه مسلم في صحيح. قال شيخنا زيد رحمه الله وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروثة أي الاستجمار، نهي عن الاستجمار بالروثة بتعليل آخر، وهو أنها ركس أي نجس، أنها نجس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أي المكان المعد لقضاء الحاجة، فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمس الثالث فلم أجد أي الثالث، فخذت روثة فأتيته بها، فأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم لاستجماره الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس أي نجسة. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وزاد فيه أحمد ائتني بحجر. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها أي الحكمة منها، والعلم عند الله عز وجل. وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر، فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز، إذ يتنافى مع الأدب ومع العلم الشريف، كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق، وهذا معنى قوله والاحترام، أي في قول المؤلف فامنع وبالرجس والاحترام، أي شيء محترم لا يجوز أن يستجمر به. ثم قال الشيخ حافظ في باب خصال الفطرة: عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر وقص شارب مع العفاي للحية كذا انتقاص الماء والنتف للإبط وحلق فعلم لعانة والغسل للبراجم كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة والشك في الأخرى وقع. قوله عشر من الفطرة نص الأثر، المراد بالفطرة هنا السنة، وخصال الفطرة بهذا المعنى كثيرة جدا لا يستطاع حصرها في هذه التعليقات المختصرة. وقد ذكر الناظم علينا وعليه رحمة الله في هذه الأبيات الأربعة عشرة خصال أو عشر خصال من خصال الفطرة جاء منصوصا عليها في كتب السنة المعتبرة، قد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وانتقاص الماء هو الاستنجاء، وقيل هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء لينفي عنه الوساوس. قال زكريا: قال مصعب ابن أبي شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. انتهى كلامه. وقيل العاشرة الختان، وهو اختيار الناظم حيث قال: كذا الختان ثم الاستنشاق معا. وهذه الخصال اللي يقول شيخنا زيد رحمه الله، وهذه الخصال العشر منصوص عليها في هذا الحديث، والتي أودعها الناظم في تلك الأبيات الأربعة خليقة وهذه الخصال العشر منصوص عليها في هذا الحديث والتي أودعها الناظم في تلك الأبيات الأربعة خليقة بالحديث عنها، أي حري بالحديث عنها بالتفصيل، وهي: أولا السواك، وهو المشار إليه بقوله وهي السواك. والسواك هو الآلة التي يدلك بها الفم ليطيبه ويزيل الصفرة التي تلصق بالأسنان وغيرها مما يعلق بالفم. وأفضل آلات السواك عود الأراك، أي عود الأراك والتي يجنى منها الكباث. لما يحتوي عليه، أي هذا الأراك عود الأراك، وهذا الأراك هي عبارة عن جذور الشجرة يسمى سواكا، وهو أفضل أنواع السواك. لما يحتوي عليه هذا السواك من منافع، وهذه موجودة عندنا في جازان بكثرة والحمد لله، وكانت في السابق أكثر، أما الآن فقلت. قال الشيخ: لما يحتوي عليه من منافع وما يمتاز به من مميزات لا توجد في غيره، إذ إن من خواصه أنه يقتل الجراثيم الموجودة في الفم، والتي تسبب كثيرا من أمراضه، أي أمراض الفم وأمراض الأسنان على اختلاف أنواعها. ومنها من فائدة السواك أيضا أنها توجد توجد بها أملاح معدنية ومواد عطرية ذات رائحة ذكية ومواد سكرية مختلفة ومواد أخرى سواها. وهذا يدل على سؤال الشيخ رحمه الله شيخ زيد واطلاعه وسؤال أهل الشام في هذا وهم أهل الطب والعارفين بخصائص الأعشاب فدلوه على هذه الفوائد فاستفاد منهم. وقد تكون آلة السواك غير عود الأراك مما يحصل به المقصود كعود البشام، وكان البشام كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول كان شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي يكرهه، يقول لأن أوله طيب وآخره خبيث، يعني نهاية رائحته خبيثة، والله أعلم. يقول وقد تكون آلة السواك غير عود الأراك مما يحصل به المقصود كعود البشام وفرشة الأسنان الحديثة ونحوها مما يستعمل في إزالة أوساخ الفم. أهميته ولأهمية السواك في شريعة الإسلام، فقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ترغب فيه وترشد الاستعمال في كل وقت وحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولولا حصول المشقة على الناس وذلك لقلة السواك أو شجرة الأراك أو لحصول الأذى بعض الناس يتأذون بالسواك لكان السواك واجبا. ويتأكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة عند فعل قبل البدء في الصلاة. وقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أي من الأحاديث والدلالة على السواك أي في الترغيب فيه والحث عليه. وفي سنن النسائي من النصوص عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة لرب. ويكفي في هذا السواك أعظم حكمة، وأنه ينظف الفم وأنه يرضي الله عز وجل، وذلك الإنسان يفعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أسباب رضا الله عز وجل عن المتسوك. وغيرها من النصوص كثيرة وكلها تدل على أن السواك خصلة عظيمة من خصال الفطرة المستقيمة ومستحب في جميع الأوقات وليس بواجب، وذلك بحسب القدرة والإمكان والحاجة. قال أنه لم يكن واجبا أي السواك، وقد كاد أي أن يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء خاصة عند المضمضة، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم أي رائحته. الخصلة الثانية تقليم الأظافر، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله: ثم قلم الظفر. والمراد بقلمها أي قصها وقطع ما طال منها، لأنها إذا تركت بدون قطع حملت الأوساخ والأقدار التي تتنافى مع قانون النظافة الذي يرمي الإسلام إلى تحقيقه. أضف إلى ذلك أن إبقاءها أي الأظافر بدون قطع فيه ضرر عظيم يلحق صاحبها، قد ينال غيره سواء بقص أو بدون قص، مع ما في ذلك من مشابهة أهل الزيغ والانحراف في عصرنا الحاضر، أعني الذين لهم ولع بتقليد أعداء الإسلام، فتراهم يتركون بعض أظافرهم بدون قطع لمقاصد سيئة في مقدمتها التقليد الخاطئ الأعمى لمن هو في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خاصة عند النساء يكثر هذا، يطيلون أظفارهن ومن أجل يصبغوها، فتكون مناكر، يصبغوها بالمناكر أي بالأسباب، فهذا منهي عنه إذا كان من باب التشبه بالكفار. وكم يا أخي المسلم والكافرات، وكم يا أخي المسلم لأهل التقليد من مخالفات وانحرافات عن سنن الهدى، فقد أسبلوا الإزار، يعني أنزلوه تحت الكعبين سواء كان بنطال أو كان إزار أو ثوب أو قميص، وفقد أسبل الإزار المحرم أي سباله أي إنزاله تحت الكعبين، تقول النبي صلى الله عليه وسلم مكان ما أسفل من الكعب من الإزار ففي النار. فقد أسبل الإزار المحرم إسباله بنصوص الوحيين الكريمين القرآن والسنة، وقد حلقوا اللحى ظلما وعدوانا وتنكرا لخلق النبي الكامل الرفيع، وابتهاجا بتصرفات من أقدموا على تغيير خلق الله المتقن الحكيم، وحاربوا سرا وجهرا كل فضيلة دل عليه الكتاب الكريم وحث على الالتزام بها للدين الإسلامي العظيم، وحلقوا القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وتقلبوا في موضاته أي موضات حلق الشعر المختلفة المتنوعة من تواليت، وهذه كانت قديمة، يحلقون الجانب الذي تحت مع الأذن من اليمين ومن اليسار، ويحلقون كذلك يقصرون من الجهة الخلفية ويتركون الجهة الأمامية كثيفة الشعر، هذا عندنا سمى تواليت قديمة. وحلقوا القزعة وتقلبوا في موضاته من تواليت إلى خنافس، يعني أنهم يتركون الشعر يطول من جميع الجوانب بشكل يعني بشكل مزري كما يقال، وتقلبوا في موضاته من تواليت إلى خنافس إلى كل شيء جديد يغضب الرحمن ويرضي كل شيطان ويرضي كل شيطان مريد لعنه الله. وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ضلنه ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. فعلوا ذلك، قل شيخنا زيد رحمه الله، فعلوا ذلك كله وأكثر منه مجاراة للكفار وتشبها بهم بدون خوف ولا حياء من الله الواحد القهار. وكم من بليات جرى فيها التقليد بدون تبصر ولا تعقل، وإنما اتباع للهوى واختيار للعمى على الهدى ورغبة فيما يعمله خصوم الإسلام الألداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخصلة الثالثة من خصال الفطرة قص الشارب، وأشار إليه النظم بقوله وقص شارب، أي أن قص الشارب هو الخصلة الثالثة من خصال الفطرة، والمراد بقصه أخذه حتى يبدو طرف الشفة أو الشفة بحيث لا يبقى متدليا فيؤذي صاحبه، ولعله يدعو صاحبه إلى التكبر أي طالة الشارب، يدعو صاحبه إلى أن يكون متكبرا، والتبختر والغرور وتسعير الخد كما يفعل العاجم بشواربهم تعاظما وخيلا. وكذا يعني يتشبهون بإطالة العذر التي من الجانب التي عند أمام الأذن اليمنى أو اليسرى، فيصلوها بعضهم بالشارب وطالوا الغدر كما قال شيخنا أحمد النجم رحمه الله في منظومته صياعة حق. يقول شيخنا زيد رحمه الله كما يفعل العاجم بشواربهم تعاظما وخيلا، وكذا مقلدوهم من المسلمين ممن اختاروا لأنفسهم عكس الفطرة السليمة، فتراهم يعفون شواربهم يتركوها بدون قص ولا حلق، ويسبلونها أي يطيلونها ويحلقون لحاهم في كل وقت وعين. وفيهم قال شيخنا علينا وعليه رحمة الله يقصد الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، قال الشيخ حافظ وللشوارب أعفو واللحى نتفو تشبها ومجارات، وما اتأدوا قالوا رقيا قلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد. وقوله مع الإعفاء للحية إشارة إلى الخصلة الرابعة من خصال الفطرة المحمدية، وإعفاء اللحية أي تركها بدون قص ولا حلق. ومن المعلوم واللحية وكل ما نبت على الخدين من الشعر والعارضين والذقن. ومن العلوم من قواعد الشرع ونصوصه الكريمة أن إعفاءها واجب، إذ أنها من سنن الهدى الواجبة. أما حلقها وقصها فهو من عادات الفرس واليهود والمشركين والملحدين الذين لا يجوز لنا تقليدهم في انحرافهم وبدعهم وبدعتهم، ولا ينبغي منا الاغترار بصنيعهم والوقوع في طائقهم وضلالاتهم. وكتاب ربنا وسنة نبينا يناديان نداء شفقة ورحمة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. وفي رواية: أنهكوا الشوارب، أي بالغوا في قصها حتى تكون ضعيفة كما يضعف البدن من قلة الطعام والشراب. في رواية: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وإن باغي الخير لا يدرك أن الأمر في هذه النصوص وما في معناها يقتضي الوجوب، ويدل على إكرام اللحية بتركها وعدم أخذ شيء منها امتثالا لما جاء في القرآن الكريم، وتأسيا بالرسول الناصح الأمين، وفرارا من مشابهة أعداء الله من الكفرة وسائر العصاة الزايغين عن سنن الحق الواضح المبين، وابتعادا عن مشابهة النساء، فإن التشبه بهن كبيرة من كبائر الذنوب، كما روى أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه بسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فإذا حلق الرجل لحيته كان متشبها بالنساء. إذا علم هذا، يقول شيخنا، إذا علم هذا فإنه يجب أن تكون لدى المسلمين والمسلمات قناعة في أن الخير والسداد والكمال والجمال والعزة فيما شرع الله عز وجل على لسان المصطفى للرسالة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم، لا فيما غرهم به الغرب المنحل من ربقة الدين وأهله والشرق الملحد قادته ودهماؤه. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال للرجل. حقا، يقول شيخنا زيد، حقا لقد انخدع المسلمون بأولئك الأشرار أجمعين، وطفقوا يقلدونه في كل شيء، تهواه نفوسهم المريضة بدعوى أن الغرب الضال المفتون والشرق الملحد الحاقد عالمان متحضران مثقفان وراقيان ونحو ذلك من الألقاب التي لا يسع شرعا ولا عقلا أن يطلقها مسلم يعتز بإسلامه على أولئك الفساق المفلسين من كل خير وفضيلة والمنغمسين في كل شر وبلية ورذيلة. ويا أسف، يقول شيخنا زيد رحمه الله، ويا أسف أبلغ الأسف على وضعنا نحن المسلمين، متى يا ترى نعي الفرق بين الفضائل والرذائل وفي أيدينا ميزانها، ومتى نميز بين دعاة الهدى والخير والسعادة. الأنبياء عليهم مكتوب دعاة الهدى هم الأنبياء وورثتهم، وبين دعاة الشر والغواية والضلال شياطين الإنس والجن وجنودهم. يقول: متى نبصر الطريق الحق الذي يوصل سالكيه إلى رحاب ربهم المحفوف بفضله وإحسانه وكرامته؟ متى نؤثر الآجلة أي دار الجزاء على العاجلة أي دار العمل لنحظى بحسن المستقر والمقام؟ عسى ولعل، يقول: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم، إن له عسى فرج يأتي به الله، إن له كل يوم في خليقته أمر، وليس إنه له. يقول شيخنا: أعود فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول، إن حلق اللحية أمر قبيح وفعله من طلاب العلم كبارا وصغارا أقبح، وما ذلك إلا لأنهم عصاة على بصيرة مبينة، بعكس الجهال العوام الذين حيقون لحاهم قد حيقون على جهل وغواية، لكن طلبة العلم والعلماء عندما يحصل منهم هذا هم يعرفون الحكم الشرعي ولكنهم يتجاهلون هذا، وما ذلك إلا لأنهم عصاة على بصيرة وبينة ومنحرفون عن الحق بعد علم، هذا أمر وهو كما ترى عجيب. والأمر الثاني، فإن الناس ينظرون غالبا إلى طلاب العلم وأعمالهم وأخلاقهم فيقلدونهم ويعتبرونهم قدوة، فطلبة العلم والعلماء قدوة للناس بأفعالهم قبل أقوالهم. فعندما تظل، يقول شيخنا زيد، فعندما تظل أمم الأرض بسبب زلات علمائهم فيا ويلهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، ويوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقوله كذا انتقاص الماء يشير إلى الخصلة الخامسة من خصال الفطرة، وهي انتقاص الماء، والمراد به الاستنجاء على الصحيح، لأن هناك من يقول على أن المقصود بالاستنجاء كما تقدم هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء لينفي عنه الوساوس. ولكن يقول شيخنا زيد رحمه الله أن القول الصحيح أن انتقاص الماء معنى الاستنجاء. والمعلوم من الدين بالضرورة أن الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار وما يقوم مقامها مما لم ينهى عنه كالعظم والروثة والرجيع وكتب العلم. وقد يتأتى للإنسان الجمع بين الأحجار والماء وهو أكمل الأحوال كما في حديث أهل قباء السابق. وقوله هو النتف للإبط إشارة أيضا إلى الخصلة السادسة من خصال الفطرة، وهي نتف الإبط، وهو نتف الإبط والمراد به إزالة الشعر الذي ينبت فيه، والأفضل في إزالته النتف أي الاستئصال الشعر من الأصل وليس قصها من على الجلد بالحلق أو بالقص. والأفضل في إزالته النتف كما صرح به الناظم وقاله الإمام النووي رحمه الله استنادا إلى لفظ الحديث. وقال النووي رحمه الله إن أزاله أي شعر الإبط بالنورة، وهي عبارة عن خلاط تستعمل لإزالة الشعر، إن أزاله بالنورة أو القص فلا تثريب عليه أي لا إثم عليه ولا حرج عليه، ولا سيما إذا كان لا يقدر على النتف أي نتف الشعر الإبط، كما قال يونس بن عبد الأعلى دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه، والمقصود المزين هو الحلاق، يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف لكن لا أقوى على الوجع. فالأصل أيها الإخوة هو النتف وما سواه جائز، ويشرع فيه البدو في نتف الإبط، البدو باليمين أي باليد اليمنى أي بالإبط الأيمن اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي حبب إليه التيمم في شأنه كله. وقوله وحلق فاعلم وقوله والنتف للإبط وحلق فاعلم لعانة، والغسل للبراجم وحلق والنتف للإبط وحلق فاعلم لعانة وحلق فاعلم لعانة، إشارة إلى الخصلة السابعة من خصال الفطرة، وهي حلق العانة، والمراد بها جميع الشعر الذي ينبت فوق قبول المرأة أي فرج المرأة والرجل أي ذكر الرجل ودبرهما وما حولهما، وتكون إزالتها بالموسى أي الآلة الحديد، وهو الأفضل كما اختاره الناظم، ويصح بالنتف والنورة ونحوهما من كل شيء يؤدي الغرض الذي هو تنظيف المحل المذكور. فالأصل هو في حلق في العانة الحلق، والأصل في شعر الإبط هو النتف، وما سوى ذلك جائز. وأما حديث أنس الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال وقت لنا أي النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، فإنه يدل على أنه
أن حد نعم فإنه يدل على أنه حد أقصى لا يجوز تجاوزه بدون عذر. يعني لا يجوز إنسان يترك شعر العانة أو الإبط أو الأظافر فوق 40 يوما بدون عذر مقبول. فإذا كان له عذر مقبول فإنه لا حرج عليه في تأخير ذلك، والضرورة تبيح المحظورة كما هي القاعدة. فإنه يدل على أنه حد أقصى أي 40 يوما لا يجوز تجاوزه بدون عذر مقبول، لا أنهم وقت لهم الترك 40 ليلة كما أفاد ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. بمعنى أن الإنسان إذا رأى أن شعر الإبط طال أو العانة طالت أو الأظفار طال فإنه يسارع في حلقها أو نتفها أو قصرها ولو كان بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو نحو ذلك. قوله والغسل للبراجمي، والغسل للبراجمي الخصلة الثامنة من خصال الفطرة المحافظة على نظافة البراجم، والتي هي عقد الأصابع ومفاصلها، والتي تكون هذه على ظهور الأصابع وتجتمع فيها الوسخ. وكل إنسان له براجم، وهذه البراجم ليست في باطن الكف وإنما في ظاهر الكف عند المفاصل، هذه قد لا يصلها الماء فلا ينتبه الإنسان لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة 10 وذكر منها البراجم. يقول الشيخ البراجم هي التي هي عقد الأصابع مفاصلها وما يلحق بها من المواضع التي يمكن أن تتجمع فيها الأوساخ من معاطف الأذن وداخل الأنف وغير ذلك من مواقع تجمع الغبار والعرق من البدن، إنه ينبغي تعاهدها بالماء والعناية بها بصورة خاصة، إن ذلك من خصال الفطرة الهادفة إلى الطهارة الكاملة والنظافة البدنية العامة. قوله كذا الختان أي الخصلة التاسعة من خصال الفطرة الختان، وهو بكسر المعجمة وتخفيف المثنى مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح وسكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. فختان الذكر أي قطع الجلد التي تغطي الحشفة أي رأس الذكر حتى لا يبقى شيء يغطيها، فيقطع الجلد التي على رأس الذكر. وختان المرأة بقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر أي ذكر الرجل كالنواة، أي شبهت هذا العرف الذي في أو الجلدة التي في فرج المرأة كالنواة أو كعرف الديك. وهو يقول شيخنا زيد رحمه الله بالنسبة للختان سنة للرجال والنساء وعليه عمل المسلمين سلفا وخلفا، والقول بالسنية هو قول الجمهور من العلماء وقد قيل بوجوبه استنادا إلى بعض النصوص الواردة فيه وإن كان فيها ضعف. الذين قالوا بالوجوب الشافعية والحنابلة، واختار ذلك الإمام ابن تيمية وابن عثيمين، وعليها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عليها على هذا الرأي كثير من أهل العلم أن الختان بالنسبة للرجل واجب. واستدلوا بحديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، روى البخاري مسلم واللفظ لمسلم. والقدوم وآلة تستخدم للنحت وقطع الأشجار تشبه الفأس. وعن ابن عباس قال الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له الصلاة ولا تؤكل له ذبيحة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية في المجلد الثاني صفحة 173. وأما الختان بالنسبة للمرأة فهو مستحب مسنون وليس بواجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية وكل الشافعية والحنابلة واختيار الشوكاني والإمام بن باز رحمه الله وابن عثيمين وقول أكثر أهل العلم بالسنية بالنسبة للنساء ختان للنساء. ويستحب أن يكون يوم أي الختان يوم ويستحب أن يكون يوم السابع من ولادة المولود. قد ختن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما وعق عليهما يذبح لهما كبشا كبشا. وإن تأخر عن ذلك أي الختان عن 7 أيام لمانع أو لغير مانع فلا بأس إن شاء الله، إلا أنه يحسن أن يكون قبل البلوغ لتتحقق الطهارة للإنسان من الأوساخ والقذارات التي يمكن تجمعها تحت الجلدة التي تغطي الحشفة. قوله ثم الاستنشاق مع مضمضة أي إن العاشرة من خصال الفطرة المضمضة هو الاستنشاق. فأما الاستنشاق فمعناه جذب الماء داخل الأنف وعكسه يسمى استنثارا. وهذه العملية النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذه العملية تزيل الأوساخ التي تتجمع داخل الأنف سواء كانت من الداخل أم من الخارج، إذ إنها لو بقيت أي الأوساخ في أنفه إذا أنها لو بقيت لنتج عنها رائحة تؤذي صاحبها وتؤذي غيره من الناس، لا سيما من له بهم علاقة جنسية كزوجتي أو زوجاتي أو علاقة عاطفية مباحة كبنيه ونحوهم. لذا فقد حرص الإسلام على نظافة أعضاء المسلم الظاهرة والخفية مما يدل على كمال التشريع الإلهي الذي يعتبر دائما في المقام الأول في كل جانب من جوانب الكمال البشري. متطلبات الروح والجسد المحاطة بقانون التشريع الإلهي الكريم. وأما المضمضة فهي وضع الماء في الفم مع إدارته وتحريكه ومجه، وذلك 3 مرات على سبيل الكمال مع الاستنشاق ب3 غرفات لما بينهما من التلازم الفعلي. والأفضل المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق إلا لمن كان صائما، فإن عدم المبالغة حينئذ أفضل لما فيه من الاحتراز عن وصول الماء إلى الجوف. وبالتالي فالمضمضة والاستنشاق من السنن المشروعة التي ينبغي أن يحرص المسلم على إحيائها على الكيفيات الموضحة آنفا. أما حكم التكليف أي المضمضة والاستنشاق فللفقهاء فيها مذاهب تبحث في المطولات. وقوله والشك في الأخرى وقع أي أن المضمضة التي قال الراوي نسيته العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وسيأتي زيادة تفصيل وإيضاح لهما في باب صفة الوضوء إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 6 من دروس الفنن الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية بنظمة الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، قام بتأليف هذا الكتاب وبشرح هذا النظم شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم عند قول الشيخ حافظ رحمه الله في باب الاستطابة، يجزئه الماء أو الأحجار 3 ويندب الإيتار، وفضل الجمع وبالعظام فامنع وبالرجس وذي احترام. المقصود بالثلاثة أي 3 أحجار. في حديث سلمان الفارسي السابق نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله معنى الاستطابة هي الاستنجاء، وسمت استطابة لما فيها من إزالة النجاسة
وتطهير موضعها من البدن. وهذه من خصال الفطرة أي الاستطابة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشر من الفطرة، وذكر منها انتقاص الماء أي الاستنجاء، رواه مسلم. الاستنجاء معناه إزالة الخارج من السبيلين أي القبل والدبر بالماء، والاستنجاء استجمار إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها، وكل منهما يسمى استطابة بأنه ينظف المحل الخارج وهو القبل والدبر فيطيب ذلك المكان من آثار النجاسة. قوله يجزئه الماء أو الأحجار أي يكفي لإزالة ما على السبيلين من النجاسة وجوبا، الماء وحده أو الأحجار وما يقوم مقامها أي من المنادل ونحوها. وإذا كانت الاستطابة بالأحجار أو ما يقوم قيامها أو مقامها من كل جامد طاهر مزيل لنجاسة ليس له حرمة فيسن الإيتار أي استعمالها وترا لثلاثة أو خمسة مثلا، وهذا هو معنى قوله ويندب الإيتار أي الوقوف على ثلاثة أو خمسة أو سبعة أحجار أو نحو ذلك. قوله وفضل الجمع أي إن الجمع بين الحجارة وما يقوم مقامها وبين الماء في إزالة ما على السبيلين أي القبل والدبر من النجاسة أفضل من استعمال أحدهما، لأن ذلك أبلغ في التطهير والإنقاء. والدليل أيها الإخوة على الجمع بين في الاستنجاء بين الماء والحجارة حديث ابن عباس حينما سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني يبدأون في الاستجمار بالحجارة ثم يتم بعد ذلك بالاستنجاء بالماء. والحديث رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في سنن أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء ولم يذكر فيه الحجارة. قال المنذري في شرح المهذب المعروف في الحديث في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث أي الجمع بين الحجارة والماء، وكذا ذهب إليه المحب الطبري نحوه. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله في بيان معنى ما تقدم، جاءت الحديث التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والحديث الآخر حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، والغلام هو الذي الطفل الذي لم يلغ الحلم أو البلوغ سن البلوغ، يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، يكسر نحوي يعني في سني والله أعلم، يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، يعني إناء المكتوب لإداوة الإناء الذي فيه ماء، فيستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، يستنجي بالماء متفق عليه. ثالثا من الأدلة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مروا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء أي أن يستنجوا بالماء فإني أستحيهم أي فإنها تستحي تقول للرجال ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي يستنجي بالماء. وقوله وبالعظام فامنع وبالرجس وذي احترام أي أن هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز للمسلم الاستطابة أي الاستنجاء بها أو الاستجمار بها. أما العظام والروث فقد جاء النهي عنها مقرونا بعلته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء إداوة الوضوء الإناء الذي فيه ماء وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قال أنا أبو هريرة قال أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها أو أستجمر بها ولا تأتي بعظم ولا بروثة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبيه في رواية وضعها بجانبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت أي فرغ من الاستجمار أو الاستنجاء فقلت ما بال العظم والروثة يعني نهيت عنها يا رسول الله؟ قال هما من طعام الجن، وأنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري مسلم. وفي رواية لا تستجمروا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مسلم أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وقال لا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم. رواه مسلم في صحيح. قال شيخنا زيد رحمه الله وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الروثة أي الاستجمار نهي عن الاستجمار بالروثة بتعليل آخر وهو أنها ركس أي نجسة أنها نجس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أي المكان المعد لقضاء الحاجة فأمرني أن آتي بثلاثة أحجار فوجدت حجرين فالتمس الثالث فلم أجد أي الثالث فخذت روثة فأتيته بها فأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم لاستجماره الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس أي نجسة. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وزاد فيه أحمد ائتني بحجر. وعلى هذا فلا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، كما أن بعض الأحكام لا تدرك عللها أي الحكمة منها والعلم عند الله عز وجل. وكما حرم على المسلم الاستطابة بما ذكر فإنه يحرم عليه الاستطابة بكل محترم ككتب العلم والمطعومات، فإن ذلك لا يجوز إذ يتنافى مع الأدب ومع العلم الشريف كما يتنافى مع مراعاة مصالح الخلق. وهذا معنى قوله وذي احترام أي في قول المؤلف فامنع وبالرجس وذي احترام أي شيء محترم لا يجوز أن يستجمر به. ثم قال الشيخ حافظ في باب خصال الفطرة عشر من الفطرة نص الأثر هي السواك ثم قلم الظفر وقص شارب مع الإعفاء للحية كذا انتقاص الماء والنتف للإبط وحلق فعلم لعانة والغسل للبراجم كذا الختان ثم الاستنشاق مع مضمضة والشك في الأخرى وقع. قوله عشر من الفطرة نص الأثر، المراد بالفطرة هنا السنة. وخصال الفطرة بهذا المعنى كثيرة جدا لا يستطاع حصرها في هذه التعليقات المختصرة. وقد ذكر الناظم علينا وعليه رحمة الله في هذه الأبيات الأربعة عشرة خصال أو عشر خصال من خصال الفطرة جاء منصوصا عليها في كتب السنة المعتبرة. قد روى مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وانتقاص الماء هو الاستنجاء، وقيل هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء لينفي عنه الوساوس. قال زكريا قال مصعب ابن أبي شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. انتهى كلامه. وقيل العاشرة الختان، وهو اختيار الناظم حيث قال كذا الختان ثم الاستنشاق معه. وهذه الخصال اللي يقول شيخنا زيد رحمه الله، وهذه الخصال العشرة العشر منصوص عليها في هذا الحديث، والتي أودعها الناظم في تلك الأبيات الأربعة خليقة والتي نعم وهذه الخصال العشر منصوص عليها في هذا الحديث والتي أودعها الناظم في تلك الأبيات الأربعة خليقة بالحديث عنها، أي حري بالحديث عنها بالتفصيل. وهي أولا السواك، وهو المشار إليه بقوله وهي السواك. والسواك هو الآلة التي يدلك بها الفم ليطيبه ويزيل الصفرة التي تلصق بالأسنان وغيرها مما يعلق بالفم. وأفضل آلات السواك عود الأراك، أي عود الأراك نعم، والتي يجنى منها الكباس. لما يحتوي عليه، أي هذا الأراك عود الأراك، وهذا الأراك هي عبارة عن جذور الشجرة، جذور الشجرة يسمى سواكا، وهو أفضل أنواع السواك. لما يحتوي عليه هذا السواك من منافع، من منافع هذه موجودة عندنا في جازان بكثرة والحمد لله، وكانت في السابق أكثر، أما الآن فقلت. قال الشيخ: لما يحتوي عليه من منافع وما يمتاز به من ميزات لا توجد في غيره، إذ إن من خواصه أنه يقتل الجراثيم الموجودة في الفم والتي تسبب كثيرا من أمراضه، أي أمراض الفم وأمراض الأسنان على اختلاف أنواعها. ومنها من فائدة السواك أيضا أنها توجد بها أملاح معدنية ومواد عطرية ذات رائحة ذكية ومواد سكرية مختلفة ومواد أخرى سواها. وهذا يدل على سؤال الشيخ رحمه الله الشيخ زيد واطلاعه وسؤال أهل الشام في هذا، وهم أهل الطب والعارفين بخصائص الأعشاب، فدلوه على هذه الفوائد فاستفاد منهم. وقد تكون آلة السواك غير عود الأراك مما يحصل به المقصود كعود البشام، وكان البشام كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يقول كان شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي يكرهه، يقول لأن أوله طيب وآخره خبيث، يعني نهاية رائحته خبيثة والله أعلم. يقول: وقد تكون آلة السواك غير عود الأراك مما يحصل به المقصود كعود البشام وفرشة الأسنان الحديثة ونحوها مما يستعمل في إزالة أوساخ الفم. أهميته ولأهمية السواك في شريعة الإسلام، فقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ترغب فيه وترشد الاستعمال في كل وقت وحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولولا حصول المشقة على الناس وذلك لقلة السواك أو شجرة الأراك أو لحصول الأذى، بعض الناس يتأذون بالسواك، لكان السواك واجبا. ويتأكد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة عند فعل قبل البدء في الصلاة. وجاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أي من الأحاديث والدلالة على السواك أي في الترغيب فيه والحث عليه. وفي سنن النسائي من النصوص عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة لرب. ويكفي في هذا السواك أعظم حكمة، وأنه ينظف الفم وأنه يرضي الله عز وجل، وذلك الإنسان يفعله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من أسباب رضا الله عز وجل عن المتسوك. وغيرها من النصوص كثيرة، وكلها تدل على أن السواك خصلة عظيمة من خصال الفطرة المستقيمة، ومستحب في جميع الأوقات وليس بواجب، وذلك بحسب القدرة والإمكان والحاجة. قال أنه لم يكن واجبا أي السواك، وقد كاد أي أن يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء خاصة عند المضمضة، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم أي رائحته. الخصلة الثانية تقليم الأظافر، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله: ثم قلم الظفر. والمراد بقلمها أي قصها وقطع ما طال منها، لأنها إذا تركت بدون قطع حملت الأوساخ والأقذار التي تتنافى مع قانون النظافة الذي يرمي الإسلام إلى تحقيقه. أضف إلى ذلك أن إبقاءها أي الأظافر بدون قطع فيه ضرر عظيم يلحق صاحبها، قد ينال غيره سواء بقصد أو بدون قصد، مع ما في ذلك من مشابهة أهل الزيغ والانحراف في عصرنا الحاضر، أعني الذين لهم ولع بتقليد أعداء الإسلام، فتراهم يتركون بعض أظافرهم بدون قطع لمقاصد سيئة في مقدمتها التقليد الخاطئ الأعمى لمن هو في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خاصة عند النساء يكثر هذا، يطيلون أظفارهن ومن أجل يصبغوها، فتكون مناكر، يصبغوها بالمناكر أي بالأسباب، فهذا منهي عنه إذا كان من باب التشبه بالكفار. وكم يا أخي المسلم لأهل التقليد من مخالفات وانحرافات عن سنن الهدى، فقد أسبلوا الإزار، يعني أنزلوه تحت الكعبين، سواء كان بنطال أو كان إزار أو ثوب أو قميص، وفقد أسبلوا الإزار المحرم أي سباله أي إنزاله تحت الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعب من الإزار ففي النار. فقد أسبلوا الإزار المحرم إسباله بنصوص الوحيين الكريمين القرآن والسنة، وقد حلقوا اللحى ظلما وعدوانا وتنكرا لخلق النبي الكامل الرفيع، وابتهاجا بتصرفات من أقدموا على تغيير خلق الله المتقن الحكيم، وحاربوا سرا وجهرا كل فضيلة دل عليه الكتاب الكريم وحث على الالتزام بها للدين الإسلامي العظيم، وحلقوا القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وتقلبوا في موضاته أي موضات حلق الشعر مختلفة متنوعة من تواليت، وهذه كانت قديمة، يحلقون الجانب الذي تحت مع الأذن من اليمين ومن اليسار، ويحلقون كذلك يقصرون من الجهة الخلفية ويتركون الجهة الأمامية كثيفة الشعر، هذا عندنا سمى تواليت قديما. يحلق القزعة وتقلب في موضاته من تواليت إلى خنافس، يعني أنهم يتركون الشعر يطول من جميع الجوانب بشكل يعني بشكل مزري كما يقال، وتقلب في موضاته من تواليت إلى خنافس إلى كل شيء جديد يغضب الرحمن ويرضي كل شيطان ويرضي كل شيطان مريد لعنه الله. وقال: لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ظلنه ولو منينهم ولا مرنه فليبتكن أذان الأنعام ولا مرنه فليغيرن خلق الله. فعلوا ذلك، قل شيخنا زيد رحمه الله، فعلوا ذلك كله وأكثر منه مجاراة للكفار وتشبها بهم بدون خوف ولا حياء من الله الواحد القهار. وكم من بليات جرى فيها التقليد بدون تبصر ولا تعقل، وإنما اتباع للهوى واختيار للعمى على الهدى ورغبة فيما يعمله خصوم الإسلام الألداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخصلة الثالثة من خصال الفطرة قص الشارب، وأشار إليه النظم بقوله: وقص شارب، أي أن قص الشارب هو الخصلة الثالثة من خصال الفطرة، والمراد بقصه أخذه حتى يبدو طرف الشفة أو الشفة بحيث لا يبقى متدليا فيؤذي صاحبه، ولعله يدعو صاحبه إلى التكبر، أي طالة الشارب يدعو صاحبه إلى أن يكون متكبرا، والتبختر والغرور وتسعير الخد كما يفعل العاجم بشواربهم تعاظما وخيلا. وكذا يعني يتشبهون بإطالة العذر التي من الجانب التي عند أمام التي أمام الأذن اليمنى أو اليسرى، فيصلوها بعضهم بالشارب وأطالوا الغدر كما قال شيخنا أحمد النجم رحمه الله في منظومته صياعة حق. يقول شيخنا زيد رحمه الله: كما يفعل العاجم بشواربهم تعاظما وخيلا، وكذا مقلدوهم من المسلمين ممن اختاروا لأنفسهم عكس الفطرة السليمة، فتراهم يعفون شواربهم يتركوها بدون قص ولا حلق، ويسبلونها أي يطيلونها ويحلقون لحاهم في كل وقت وعين. وفيهم قال شيخنا علينا وعليه رحمة الله يقصد الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، قال الشيخ حافظ: وللشوارب أعفو واللحى نتفو تشبها ومجارات، وما اتأدوا قالوا رقيا، قلنا للحضيض نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد. وقوله مع الإعفاء للحية إشارة إلى الخصلة الرابعة من خصال الفطرة المحمدية، وإعفاء اللحية أي تركها بدون قص ولا حلق. ومن المعلوم واللحية وكل ما نبت على الخدين من الشعر والعارضين والذقن. ومن المعلوم من قواعد الشرع ونصوصه الكريمة أن إعفاءها واجب، إذ أنها من سنن الهدى الواجبة. أما حلقها وقصها فهو من عادات الفرس واليهود والمشركين والملحدين الذين لا يجوز لنا تقليدهم في انحرافهم وبدعهم وبدعتهم، ولا ينبغي منا الاغترار بصنيعهم والوقوع في طرائقهم وضلالاتهم. وكتاب ربنا وسنة نبينا يناديان نداء شفقة ورحمة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. وفي رواية: أنهكوا الشوارب، أي بالغوا في قصها حتى تكون ضعيفة كما يضعف البدن من قلة الطعام والشراب. في رواية: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وإن باغي الخير لا يدرك أن الأمر في هذه النصوص وما في معناها يقتضي الوجوب، ويدل على إكرام اللحية بتركها وعدم أخذ شيء منها امتثالا لما جاء في القرآن الكريم وتأسيا بالرسول الناصح الأمين وفرارا من مشابهة أعداء الله من الكفرة وسائر العصاة الزايغين عن سنن الحق الواضح المبين وابتغاء وابتعادا عن مشابهة النساء فإن التشبه بهن كبيرة من كبائر الذنوب كما روى أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وسنديهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فإذا حلق الرجل لحيته كان متشبها بالنساء. إذا علم هذا يقول شيخنا إذا علم هذا فإنه يجب أن تكون لدى المسلمين والمسلمات قناعة في أن الخير والسداد والكمال والجمال والعزة فيما شرع الله عز وجل على لسان المصطفى للرسالة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم لا فيما غرهم به الغرب المنحل من ربقة الدين وأهله والشرق الملحد قادته ودهماؤه. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي جمل الرجال باللحى فاللحية جمال للرجل. حقا يقول شيخنا زيد حقا لقد انخدع المسلمون بأولئك الأشرار أجمعين وطفقوا يقلدونه في كل شيء تهواه نفوسهم المريضة بدعوى أن الغرب الضال المفتون والشرق الملحد الحاقد عالمان متحضران مثقفان وراقيان ونحو ذلك من الألقاب التي لا يسع شرعا ولا عقلا أن يطلقها مسلم يعتز بإسلامه على أولئك الفساق المفلسين من كل خير وفضيلة والمغامسين في كل شر وبلية ورذيلة. ويا أسف يقول شيخنا زيد رحمه الله ويا أسف أبلغ الأسف على وضعنا نحن المسلمين متى يا ترى نعي الفرق بين الفضائل والرذائل وفي أيدينا ميزانها ومتى نميز بين دعاة الهدى والخير والسعادة الأنبياء عليهم مكتوب دعاة الهدى هم الأنبياء وورثتهم وبين دعاة الشر والغواية والضلال شياطين الإنس والجن وجنودهم. يقول متى نبصر الطريق الحق الذي يوصل سالكيه إلى رحاب ربهم المحفوف بفضله وإحسانه وكرامته متى نؤثر الآجلة أي دار الجزاء على العاجلة أي دار العمل لنحظى بحسن المستقر والمقام عسى ولعل. يقول عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم إن له عسى فرج يأتي به الله إن له كل يوم في خليقته أمر وليس إنه له. يقول شيخنا أعود فأقول وأعوذ بالله من اللغو في القول إن حلق اللحية أمر قبيح وفعلة وفعله من طلاب العلم من طلاب العلم كبارا وصغارا أقبح وما ذلك إلا لأنهم عصاة على بصيرة مبينة بعكس الجهال العوام الذين حيقول لحاهم تري حيكون على جهل وغواية لكن طلبة العلم والعلماء عندما يحصل منهم هذا هم يعرفون الحكم الشرعي ولكنهم يتجاهلون هذا وما ذلك إلا لأنهم عصاة على بصيرة وبينة ومنحرفون عن الحق بعد علم هذا أمر وهو كما ترى عجيب. والأمر الثاني فإن الناس ينظرون غالبا إلى طلاب العلم وأعمالهم وأخلاقهم فيقلدونهم ويعتبرونهم قدوة فطلبة العلم والعلماء قدوة للناس بأفعالهم قبل أقوالهم فعندما تظل يقول شيخنا زيد فعندما تظل أمم الأرض بسبب زلات علمائهم فيا ويلهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ويوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقوله كذا التقاس الماء يشير إلى الخصلة الخامسة من خصال الفطرة وهي انتقاص الماء والمراد به الاستنجاء على الصحيح لأن هناك من يقول على أن المقصود بالاستنجاء كما تقدم هو رش الماء على الفرج بعد الوضوء لينفي عنه الوساوس ولكن يقول شيخنا زيد رحمه الله أن القول الصحيح أن استنقاص الماء معناه الاستنجاء. والمعلوم من الدين بالضرورة أن الاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار وما يقوم مقامها مما لم ينهى عنه كالعظم والروثة والرجيع وكتب العلم. وقد يتأتى للإنسان الجمع بين الأحجار والماء وهو أكمل الأحوال كما في حديث أهل قباء السابق. وقوله والنتف للإبط إشارة أيضا إلى الخسرة السادسة من خصال الفطرة وهي نتف الإبط وهو نتف الإبط والمراد به إزالة الشعر الذي ينبت فيه، والأفضل في إزالته النتف أي الاستئصال الشعر من الأصل وليس قصها من على الجلد بالحلق أو بالقص. والأفضل في إزالته النتف كما صرح به الناظم وقاله الإمام النووي رحمه الله استنادا إلى لفظ الحديث. وقال النووي رحمه الله إن أزاله أي شعر الإبط بالنورة هي عبارة عن خلاط تستعمل لإزالة الشعر، إن أزاله بالنورة أو القص فلا تثريب عليه أي لا إثم عليه ولا حرج عليه، ولا سيما إذا كان لا يقدر على النتف أي نتف الشعر الإبط كما قال يونس بن عبد الأعلى دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق إبطه، والمقصود المزين هو الحلاق يحلق إبطه، فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. فالأصل أيها الإخوة هو النتف وما سواه جائز، ويشرع فيه البدو في نتف الإبط البدو باليمين أي باليد اليمنى أي بالإبط الأيمن ابتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي حبب إليه التيمم في شأنه كله. وقوله وحلق فعلم وقوله والنتف للإبط وحلق فعلم لعانة والغسل للبراجم وحلق والنتف للإبط وحلق فعلم لعانة وحلق فعلم لعانة إشارة إلى الخصلة السابعة من خصال الفطرة وهي حلق العانة، والمراد بها جميع الشعر الذي ينبت فوق قبول المرأة أي فرج المرأة والرجل أي ذكر الرجل ودبرهما وما حولهما، وتكون إزالتها بالموسى أي الآلة الحديد، وهو الأفضل كما اختاره الناظم، ويصح بالنتف والنورة ونحوهما من كل شيء يؤدي الغرض الذي هو تنظيف المحل المذكور. فالأصل هو في حلق في العانة الحلق، والأصل في شعر الإبط هو النتف، وما سوى ذلك جائز. وأما حديث أنس الذي رواه مسلم في صحيحه حيث قال وقت لنا أي النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، فإنه يدل على أنه حد أقصى لا يجوز تجاوزه بدون عذر، يعني لا يجوز إنسان يترك شعر العانة أو الإبط أو الأظافر فوق 40 يوما بدون عذر مقبول. فإذا كان له عذر مقبول فإنه لا حرج عليه في تأخير ذلك، والضرورة تبيح المحظورة كما هي القاعدة. فإنه يدل على أنه حد أقصى أي 40 يوما لا يجوز تجاوزه بدون عذر مقبول، لا أنهم وقت لهم الترك 40 ليلة كما أفاد ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، بمعنى أن الإنسان إذا رأى أن شعر الإبط طال أو العانة طالت أو الأظفار طال فإنه يسارع في حلقها أو نتفها أو قصرها ولو كان بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو نحو ذلك. قوله والغسل للبراجم والغسل للبراجم الخصلة الثامنة من خصال الفطرة المحافظة على نظافة البراجم والتي هي عقد الأصابع ومفاصلها، والتي تكون هذه على ظهور الأصابع وتجتمع فيها الأوساخ. وكل إنسان له براجم، وهذه البراجم ليست في باطن الكف وإنما في ظاهر الكف عند المفاصل، هذه قد لا يصلها الماء فلا ينتبه الإنسان لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة 10 وذكر منها البراجم. يقول الشيخ البراجم هي التي هي عقد الأصابع مفاصلها وما يلحق بها من المواضع التي يمكن أن تتجمع فيها الأوساخ من معاطف الأذن وداخل الأنف وغير ذلك من مواقع تجمع الغبار والعرق من البدن، إنه ينبغي تعاهدها بالماء والعناية بها بصورة خاصة، إن ذلك من خصال الفطرة الهادفة إلى الطهارة الكاملة والنظافة البدنية العامة. قوله كذا الختان، أي الخصلة التاسعة من خصال الفطرة الختان، وهو بكسر المعجمة وتخفيف المثنى مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح وسكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. فختان الذكر أي قطع الجلد التي تغطي الحشفة أي رأس الذكر حتى لا يبقى شيء يغطيها، فيقطع الجلد التي على رأس الذكر. وختان المرأة بقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر أي ذكر الرجل كالنواة، أي شبهت هذا العرف الذي في أو الجلدة التي في فرج المرأة كالنواة أو كعرف الديك. وهو يقول شيخنا زيد رحمه الله بالنسبة للختان سنة للرجال والنساء وعليه عمل المسلمين سلفا وخلفا، والقول بالسنية هو قول الجمهور من العلماء وقرقيل بوجوبه استنادا إلى بعض النصوص الواردة فيه وإن كان فيها ضعف. الذين قالوا بالوجوب الشافعية والحنابلة، واختار ذلك الإمام ابن تيمية وابن عثيمين، وعليها فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عليها على هذا الرأي كثير من أهل العلم أن الختان بالنسبة للرجل واجب. واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، رواه البخاري مسلم واللفظ لمسلم. والقدوم وآلة تستخدم للنحت وقطع الأشجار تشبه الفأس. وعن ابن عباس قال الأقلف لا تجوز شهادته ولا تقبل له الصلاة ولا تؤكل له ذبيحة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية في المجلد الثاني صفحة 173. وأما الختان بالنسبة للمرأة فهو مستحب مسنون وليس بواجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية وكل الشافعية والحنابلة واختيار الشوكاني والإمام بن باز رحمه الله وابن عثيمين، وقول أكثر أهل العلم بالسنية بالنسبة للنساء ختان للنساء. ويستحب أن يكون ويستحب أن يكون يوم السابع من ولادة المولود، فقد ختن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما وعق عليهما إذا ذبح لهما كبشا، وإن تأخر عن ذلك أي الختان عن 7 أيام لمانع أو لغير مانع فلا بأس إن شاء الله، إلا أنه يحسن أن يكون قبل البلوغ لتتحقق الطهارة للإنسان من الأوساخ والقذارات التي يمكن تجمعها تحت الجلدة التي تغطي الحشفة. قوله ثم الاستنشاق مع مضمضة، أي إن العاشرة من خصال الفطرة المضمضة هو الاستنشاق. فأما الاستنشاق فمعناه جذب الماء داخل الأنف وعكسه يسمى استنثارا، وهذه العملية النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذه العملية تزيل الأوساخ التي تتجمع داخل الأنف سواء كانت من الداخل أم من الخارج، إذ إنها لو بقيت أي الأوساخ في أنفه إذ أنها لو بقيت لنتج عنه عنها رائحة تؤذي صاحبها وتؤذي غيره من الناس، لا سيما من له بهم علاقة جنسية كزوجتي أو زوجاتي أو علاقة عاطفية مباحة كبنيه ونحوهم. لذا فقد حرص الإسلام على نظافة أعضاء المسلم الظاهرة والخفية، مما يدل على كمال التشريع الإلهي الذي يعتبر دائما في المقام الأول في كل جانب من جوانب الكمال البشري. متطلبات الروح والجسد المحاطة بقانون التشريع الإلهي الكريم. وأما المضمضة فهي وضع الماء في الفم مع إدارته وتحريكه ومجه، وذلك 3 مرات على سبيل الكمال مع الاستنشاق ب3 غرفات بما بينهما من التلازم الفعلي. والأفضل المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق إلا لمن كان صائما، فإن عدم المبالغة حينئذ أفضل لما فيه من الاحتراز عن وصول الماء إلى الجوف. وبالتالي فالمضمضة والاستنشاق من السنن المشروعة التي ينبغي أن يحرص المسلم على إحيائها على الكيفيات الموضحة آنفا. أما حكم التكليف أي المضمضة والاستنشاق فللفقهاء فيها مذاهب تبحث في المطولات. وقوله والشك في الأخرى وقع أي أن المضمضة التي قال الراوي نسيته العاشر إلا أن تكون المضمضة، وسيأتي زيادة تفصيل وإيضاح لهما في باب صفة الوضوء إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.